صفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب. أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري ومع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ومع باب ما يكره من التعمق والتنازع والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذه الترجمة في هذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الذي فيه النجاة في الدنيا والآخرة. الاعتصام بالكتاب والسنة به ينجو المرء من فتن الدنيا ومهالك الدنيا ومهالك الآخرة. الاعتصام بالسنة نجاة، والتمسك بالكتاب هو سبيل النجاة، والمخالفة بزيادة أو نقصان، بتعمق أو تنطع أو تبدع أو تفريط وإضاعة وترك وهجران، كل هذه سبل منحرفة عن السبيل القويم والصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الوسط، هو العدل، هو الذي لا تزيغ به الألسنة ولا القلوب ولا الأبصار ولا تزل به الأقدام. هو سبيل الله وسبيل رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الصراط المستقيم الذي نسأله رب العالمين في كل صلاة، حيث نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يحسن بنا أن نكون رفقاء لهؤلاء، وما أحسن رفقتهم، وما أحسن أن يكون هؤلاء رفقاء العبد في الدنيا والآخرة: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون الذين سلكوا السبيل القويم والصراط المستقيم. لا إفراط ولا تفريط، لا غلو وتعمق وتنطع، ولا تضييع وإهدار وهجر وفسوق وفجور وعصيان. كثير من الناس يظن أن الاجتهاد الزائد عن الشرع والاستكثار من الطاعات أكثر مما جاء به الشارع، يظن أن هذا محبب إلى الله ومقرب أكثر إلى الله، وهذا ظن خاطئ كما سيأتي في أحاديث هذا الباب الذي فيه بيان كراهية التعمق والتنازع، الاختلاف في العلم والغلو في الدين والبدع الإحداث. بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: باب ما يكره من التعمق. ويكره هنا ليست الكراهية الاصطلاحية التي هي دون التحريم، فالكراهية تشمل كراهية التحريم وكراهية التنزيه. ولعل الكراهية المرادة هنا في هذه الترجمة هي كراهية التحريم، فالتعمق وهو الغلو بالمعنى أو كما سيأتي في اللفظ، وهو مجاوزة الحد، وهو تخطي ما شرعه الشارع وتعدي حدود الله عز وجل بالزيادة عن الحد الذي شرعه الشارع صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من التعمق، مجاوزة الحد، يجتهد اجتهادا زائدا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتنازع في العلم، الاختلاف والمجادلة في الأمور التي يسع فيها الخلاف، لا مجادلة ولا مخاصمة في أمر يسعنا الخلاف فيه، في أمر كل من يقول بأي من القولين أو الأقوال له دليل وله وجه في الأدلة الشرعية وله سلف، فما ينبغي أن يكون هناك تنازع. التنازع في العلم، المسألة فيها علم والعلم فيه سعة، لا منازعة ولا مجادلة ولا خصومة. والغلو ومجاوزة الحد كما تقدم في الدين، والبدع جمع بدعة وهي المحدثات على غير مثال سابق. يدخل في هذا التعريف المحدثات الدينية والدنيوية، الشرعية والوضعية، اللغوية والشرعية، فكل أمر أحدث لم يكن له مثال سابق أو لم يكن على مثال سابق فهو بدعة، فإذا كان في الدنيا فهو بدعة لغة، وإذا كان في الدين فهو بدعة شرعا، وهو المراد هنا المحرم المنهي عنه. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. إياكم ومحدثات الأمور أي احذروا الأمور الحادثة في الدين، فإن كل أمر حادث في الدين بدعة. والبدعة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والإحداث نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا الابتداع والإحداث استدراكا على الشرع، أي الذي يحدث أمرا لم يكن له سلف وليس له عليه دليل من الكتاب والسنة، هذا بدعة. في هذا الابتداع استدراك على الشرع، يعني هذا المبتدع كأنه يقول: إن الله نسي أن يشرع كذا فأنا أشرعه، نسي أن يأمر بكذا فأنا آمر به أو أعمل به، وكان الأمر يحتاج أن يشرع الله أو أن يأمر الله عز وجل بهذا الشيء. فلذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من مجرد المعصية. المعصية العاصي يعلم أنه عاص، الشارب، السارق، الزاني، القاتل، القاطع، الغشاش، الكذاب، النمام، كل هؤلاء يعرفون أنهم يأتون أمرا محرما، أو على الأقل يأتون أمرا لا تقره أعراف الناس وأخلاق الناس القويمة. أما البدعة، المبتدع يرى أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل، يرى أنه يزداد قربا من الله عز وجل بهذا العمل، فلا يمكن أن يتوب إلا أن يتدارك الله عز وجل برحمته. ولذلك يقول سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن المبتدع كما ذكرنا يرى أنه يتقرب إلى الله بهذه البدعة أو بهذا الأمر المحدث. البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، أو هو طريقة مخترعة في الدين يضاهي بها الطريقة الشرعية، يعني مثل الشرع الذي ورد به الشرع، هذا الذي اخترعه يماثل الذي جاء به الشرع، فلذلك كان محرما، كان ممنوعا منه. إياكم، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الذي يحدث، الذي يعمل، إما أن يعمل هو ويحدثه هو ليتبعه الناس، وإما أن يكون مسبوقا من مبتدع آخر أحدث فعمل بهذا العمل، كل هذا مردود على صاحبه. ومعلوم في الشرع أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، صالحا تابعا لشرعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الصلاح أن يكون على وفق الشرع، الإخلاص في العمل، أما المجاوزة للحد بقصد مزيد التقرب والطاعات والغلو في الدين، هذا فيه شبه بالسابقين من الأمم الضالة التي غلت وجاوزت الحد، لا رهبانية كما اخترع أهل الكتاب، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هم ابتدعوها فصارت عليهم لزاما. أما نحن لا يحل لنا ولا يجوز لنا أن نزيد على ما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك النهي عن البدع لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تغلوا، لا تجاوزوا الحد، ولا تقولوا على الله إلا الحق، يعني لا تخترعوا شيئا في الدين وتقولوا هذا من عند الله أو تجعلوه في دين الله. نهي لأهل الكتاب ونهي لأهل الإسلام أيضا، نهي للمسلمين أن يتبعوا أولئك المبتدعين أو يحدثوا أمرا في الدين أو يجاوزوا الحد الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد، وهو المسندي، قال حدثنا هشام وهو ابن حسان، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن زهرة أبو بكر الإمام عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء التابعين بالمدينة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. الوصال في الصيام يعني أن يواصل صيام الليل بصيام النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إن ربي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم، كالمنكي لهم. هذا الحديث فيه التحذير من الغلو، التحذير من مجاوزة الحد. الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن أمر الله عز وجل أمر إباحة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مواصلة صيام الليل بصيام النهار. والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، ولكنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يواصل، فقالوا: يا رسول الله، إنك تواصل، فنحن نريد أن نكون مثلك نواصل. نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينتهوا، فأراد أن يعاقبهم عقوبة تردعهم، أبوا إلا أن يواصلوا، مع أنه أمرهم أن يأكلوا ويشربوا وألا يواصلوا، وأخبر أن له خاصية: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، أي أن الله عز وجل حقيقة يؤتيه طعاما وشرابا فيأكل ويشرب. أو كما قال بعضهم: يغنيه الله عز وجل عن الطعام والشراب، فيعطيه قوة من طعم وشرب، قوة من أكل وشرب. هكذا قال بعض العلماء، والظاهر هو الظاهر: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أي أنا أكل وأشرب من عند الله عز وجل، وهذه فضيلة له صلى الله عليه وسلم، وعطاء من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. أنا لست مثلكم، أنتم تحتاجون إلى الطعام والشراب، تحتاجون إلى الفصل بين صيام النهار والنهار الآخر بطعام وشراب في الليل، أما أنا فأنا في غنى عن طعامكم وشرابكم، فإن ربي يطعمني ويسقين. لا تواصلوا، فأبوا إلا الوصال، أبوا إلا التعمق، أبوا إلا التشديد على أنفسهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم حيث لم ينزجروا لنهيه، ولم يرتدعوا حيث ردعهم ونهاهم بالكلام، وبين أن له خاصية غيرهم، وهو أن ربه يطعمه ويسقيه، فأبوا إلا أن يواصلوا، فواصل بهم يومين، يعني صام اليوم والليلة، واليوم والليلة، واليوم، وإذا بهم يروا الهلال. خلاص، إذا رأوا الهلال أفطر الفطر، حل شوال وحل عيد الفطر ولا يجوز صيامه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني أنا وصلت بكم يومين أو ليلتين، لو تأخر الهلال ثلاثة أو أربعة أو خمسة لزدت مواصلا، وزدت لكم حتى تواصلوا معي كالمنكل لهم، من النكال، أو منكي لهم، كالمنكي لهم أو بهم من النكاية، أو كالمنكر لهم أي عليهم، كأنه أنكر عليهم حيث لم يستمعوا لنهيه ولم يتركوا الوصال، أنكر عليهم ذلك بالقول ونهاهم باللفظ وزجرهم وأخبرهم أنهم لا يستطيعون ذلك، فلما لم يرتدعوا ولم ينتهوا عن هذا التعمق وعن هذا الغلو وعن هذا التنطع واصل بهم ليلتين أو يومين، ثم أراد أن يزيدهم أكثر من ذلك حتى يرتدعوا وينزجروا عن مثل هذا الصنيع وهو مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمرهم أن يأكلوا واشربوا وألا يواصلوا وأن يرتدعوا عن التعمق والغلو والزيادة والتنطع، فإن ذلك ليس من الدين. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالشريعة السمحة التي تستوعب الجميع والتي يقوم بها الجميع، القوي النشيط والمتوسط والضعيف، المجتهد والمقتصد، جاء بشريعة سمحة وبدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس عليكم من حرج، إنما جاء بالأمور التي فيها اليسر والتسهيل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها، إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، وعليكم بالحنيفية السمحة، هذه سماحة الدين، وهذا الاعتدال والاقتصاد والتوسط الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أرادوا أن يتعمقوا، أرادوا أن يغالوا، أرادوا أن يتنطعوا ويزيدوا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يطعمه ربه ويسقيه، هؤلاء لا يطعمهم أحد ولا يأكلون ولا يشربون، فأرادوا أن يزيدوا على النبي عليه الصلاة والسلام تنطعا مع نهي إياهم عن هذا، فلما خالفوا زجرهم وأراد أن ينكل بهم أو أنكر عليهم هذا الصنيع بمواصلته بهم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يناسب الجزء الذي فيه ما يكره من التعمق والغلو في الدين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي، حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثني إبراهيم التيمي، إبراهيم بن يزيد ابن شريك التيمي، قال حدثني أبي يزيد بن شريك قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر، الآجر هو الطين المطبوخ، الطوب الموجود في أيامنا هذا الأحمر هذا، خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر، هذا فيه جواز بناء المنبر، إن بعض الشباب ربما ينكر على بعض المساجد أنهم بنوا منبرا أو منبر مبني بناء أو معمول بالخرسانة كما يفعلون، يقول لا بد أن يكون المنبر من خشب، هذا ليس بالضرورة، المهم أن تكون هناك مرقاتان أو ثلاث مراقي، درجتين أو ثلاث درجات غير التي يجلس عليها الخطيب، فهذا المنبر من آجر بناء مبني. خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، يعني يلبس السيف في قرابه وجرابه بهذا القراب صحيفة معلقة بهذا السيف، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها، يعني لم نختص. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يخصنا آل البيت. وفي هذا رد على الشيعة الذين يقولون عندنا مصحف فاطمة أو عندنا وصايا علي خصه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأسرار ساره بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جواب لسؤال وجه إليه من أبي جحيفة السوائي، قال له: هل خصكم، يعني آل البيت، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ يعني لم يشارككم فيه أحد من الناس؟ قال: لا، إلا فهما أعطيه رجل مسلم في كتاب الله وما في قراب صحيفتي هذه، أو ما في قراب سيفي هذا. هنا يعني فيه شبه اختصار: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها. يعني ليس عندنا كتاب مخصوص دون الناس إلا القرآن، القرآن أعطاه الله عز وجل للناس، وخص بعض الناس بفهم القرآن وباستنباط أحكام ومعاني من القرآن دون بعض، إلا فهما أعطيها رجل مسلم في كتاب الله وما في قراب هذه الصحيفة. يعني ليس معي شيء يخصني أو خصني به النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كتبته في هذه الصحيفة التي جعلتها في قراب سيفي فنشرها، أي فتحها ليقرأها على الناس حتى لا تكون سرا، وحتى لا يزعم أو لا يزعم الزاعمون من الكذابين بأن عندهم شيئا ليس عند سائر الناس. لا، حتى هذه الصحيفة التي في قراب السيف، هذا الذي كتبته فيها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله سمعه بعض الناس من النبي عليه الصلاة والسلام، فنشرها، أي فتح الصحيفة فإذا فيها أسنان الإبل، يعني بنت المخاض أو ابن المخاض سن كذا، أو أعداد الإبل التي يجب فيها وتجب فيها الزكاة، والسن التي يجب أن تخرج من الزكاة، ابن لبون، ابن مخاض، حقة، جذعة، مسنة، هذه الأسماء وهذه الأسنان. علم فقهي كتبه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصحيفة، قال: فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، حدود المدينة، حدود الحرم المدني، المدينة حرم من عير إلى كذا، إلى جبل ثور، جبل آخر هناك بالمدينة، جبلان محيطان بالمدينة يحدان الحرم، والمدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. العلم الثاني الذي كتبه علي في هذه الصحيفة: حدود حرم المدينة، وبيان حكم هذا الحرم، والتحذير من الإحداث فيها. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة: باب ما يكره والبدع، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم. والغلو في الدين والبدع والمحدثات، من أحدث فيها حدثا. هذه المدينة التي يحدها عير والجبل الآخر، فمن أحدث فيها حدثا، من ابتدع فيها بدعة أو ارتكب فيها كبيرة معصية أو صغيرة أو عصى الله عز وجل، وإن كانت اللفظ بالإحداث، إلا أن المعاصي أيضا تدخل في الإحداث، لأن الشارع لم يشرع هذه المعصية. من أحدث فيها حدثا، وهل الحدث والبدع والمعاصي تحرم في المدينة دون سائر البلدان؟ لا، بل تكبر وتعظم، والعقوبة عليها أشد والوعيد عليها أشد منها في غيرها. الحرم المكي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد الهم كما قال بعض العلماء. المدينة من أحدث فيها حدثا، من أحدث فيها حدثا، وفي حديث آخر أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. المعصية في المدينة في الحرم النبوي، البدعة في المدينة أشد شناعة وأعظم جرما من غيرها، إذ كيف يليق بمسلم في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا منه عليه الصلاة والسلام، الذي تبلغه الملائكة أحوال أمته والسلام من أمته، فإذا رأى فيها خيرا حمد الله، وإذا رأى شرا أسفه ذلك ودعا الله، هل يليق بمسلم قريبا من قبر النبي عليه الصلاة والسلام في حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدني ثم يحدث يبتدع أو يعصي الله عز وجل؟ ولذلك شدد في العقوبة وزيد فيها وكثر من الوعيد، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فريضة ولا نافلة، كفارة ولا دية، رشوة ولا زيادة، وأقوال كثيرة قيل في الصرف والعدل، لكن أقواها فريضة الصرف الفريضة والعدل النافلة، وبعضهم عكس الصرف النافلة والعدل الفريضة. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، هذا الذي أحدث في المدينة، هذا الذي ابتدع في المدينة، هذا الذي عصى في المدينة في الحرم الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحد، من عير إلى كذا، من عير إلى ثور، من عير إلى الجبل الآخر. وفي هذا تحذير من الإحداث وهو الابتداع، وفيه جواز لعن المبتدعة أو العصاة على العموم، يعني لا يعين، لعن الله من وقع في بدعة كذا، لعن الله من وقع في معصية كبيرة كذا وكذا، أما فلان بعينه لعنه الله؟ لا، لا يجوز، لا يجوز لعن المعين، لأنه ربما يكون متأولا معذورا أو مجتهدا مخطئا معذورا، أو ربما يكون جاهلا، أو ربما يتوب عليه الله جل وعلا بعد ذلك، يتوب إلى الله ويتوب عليه، أو ربما تكون له حسنات يمحو الله عز وجل بها هذه السيئة، فلا يجوز لعن المعين، وهذا قول أهل السنة، لعن المعين لا يجوز، والإخبار عنه بأنه من أهل النار لا يجوز، إنما الإطلاق والتعميم هكذا. لعن الله من لعن والديه، طيب إحنا شايفين إن فلان ابن فلان بيلعن والديه، نقول فلان هذا ملعون أو لعنك الله؟ لا، نقول على العموم. لعن الله من آوى محدثا، واحد نصر عاصيا وقام معه ودونه وحارب عنه ودافع عنه، نقول فلان هذا يدافع عن العاصي المجرم فهو ملعون؟ لا، لا يجوز، لكن هذا على سبيل العموم، على سبيل العموم. وكذلك فلان وقع في بدعة من البدع، ما نقولش فلان ملعون، إلا إذا ورد دليل ينص على لعن فلان بعين. أما العموم فالإطلاق والتعميم الأمر فيه واسع. لعن الله من أحدث وآوى محدثا، من أحدث بالمدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. زيادة في التحذير والتشديد والتنفير من هذه المعصية أو من هذه البدعة بأن الله عز وجل لا يقبل منه فريضة ولا نافلة، لا يقبل منه قربة حتى يترك هذه المعصية، حتى يترك تلك البدعة، تحذير من الوقوع في البدعة. قال: وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيه في الكتاب أو في الصحيفة، وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من الأمور التي اعتنى بها علي وكتبها في هذا الكتاب، كتبها في هذه الصحيفة، هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، الذمة العهد والميثاق، لو أخذ واحد من المسلمين عهدا ودخل في ذمته وفي عهده وفي جواره أحد من المشركين، فإن هذه الذمة عامة، يعني يلزم جميع المسلمين ألا يخفروه في ذمته. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أقل واحد فيهم لو دخل في جواره وفي ذمته إنسان مشرك، فيجب على جميع المسلمين ألا يخفروه، ألا يضيعوه، ألا ينتهكوا حرمة هذا الذي في ذمة هذا الضعيف الفقير. إذا كان هذا في حق أدناهم، فما بالك إذا كان من أخذ العهد والميثاق كبير المسلمين، أو كبيرا في المسلمين، أو وجيها في المسلمين، أو غنيا أو ثريا أو عظيما أو غير ذلك. المسلمون كلهم ذمتهم واحدة، أي واحد في أقصى الشرق أجار ودخل في ذمته وفي عهده وفي جواره واحد من المشركين، فمن كان في الأقاصي من بلاد المسلمين عليه أن يجير ذاك وألا يخفر أخاه في في ذمته، ومن فعل ذلك أجار واحد من المسلمين واحدا من أهل الكتاب أو من المشركين، فصار في جواره وفي ذمته وفي عهده وفي حمايته، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، وإن كان من قوم كافرين، وإن كان من قوم حتى محاربين، لكن دخل في جوار أحد المسلمين، وإن كان هذا الذي أجاره وأدخله في الذمة والعهد فقيرا ضعيفا صغيرا في المسلمين، حتى إن بعض العلماء قال العبد المولى، العبد الذي يباع ويشترى، لو أجار إنسانا ودخل في ذمته أحد المشركين فعلى جميع المسلمين ألا يخفروه في ذمته، ألا يضيعوا هذا الشخص الذي آواه أو الشخص الذي أعطاه الأمان. فكيف إذا كان من أعطى الأمان حاكم البلاد أو قائد البلاد أو كبيرا من الكبراء، عظيما سيدا شريفا؟ لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي عليه وأن ينتهك حرمته في دمه أو ماله أو عرضه. كل هذه محرمات، كل هذه محرمات على أي مسلم من المسلمين أن يعتدي عليها إذا أجاره أي واحد من المسلمين. كما ذكرنا من العلماء من قال العبد الذي يباع ويشترى لو أجار إنسانا أو عقد له صلحا وأعطاه أمانا فلا يجوز لأحد أن يخون، ولا يجوز لأحد من المسلمين كائنا من كان أن يعتدي على هذا الإنسان. وقد أجارت أم هانئ وهي امرأة، أجارت رجلا من اليهود من بني قريظة، فأراد علي قتله، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن ابن أمي يزعم أنه قاتل رجلا قد أجرته. رجل جاء في جوار أم هانئ فأجرته أم هانئ وأعطته الأمان وأعطته العهد ألا يصيبه أذى، فجاء علي يريد قتله، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وإن كانت امرأة، وإن كانت امرأة، والمرأة معروفة أنها ضعيفة الرأي، لكن إذا أجارت لا تخفر في ذمتها، أعطت الأمانة لإنسان لا يخفر، لا نغدر به، لا ننال منه. نقول هذا ونحن في هذه الأيام أراد المفسدون أن يوقعوا فتنة في ديارنا، نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم، البلاد آمنة والمستأمنون في أمن على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ويتمتعون بكافة حقوقهم، فيأتي إنسان يريد إيقاع الفتنة وإشعال نار الفتنة والفرقة في الأمة فيعتدي بالقتل والتفجير والنهب والسلب، وهذا ليس من دين الإسلام في شيء، وهذا ليس من الإسلام في شيء. إذا كان العبد الذي يباع ويشترى لو أجر إنسانا وأعطاه الأمان لا يجوز لأحد المسلمين أن يعتدي عليه، فكيف إذا كان هذا الجوار في جوار الحاكم أو الإمام أو ولي الأمر أو الكبير أو العظيم أو أي واحد من المسلمين؟ لا يجوز، لا يجوز أن يخفر في ذمته. ولا يجوز أن يعتدى على من أمنه ولا من أجاره ولا من في جواره. فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال: وإذا فيها، أي في الصحيفة أو في الكتاب، وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومن والى قوما بغير إذن مواليه، والولاء لمن أعتق. لو أعتق قوما عبدا لهم فولاؤه لهم، فإذا أعطى ولاءه غيرهم، ومن والى قوما بغير إذنهم لم يأذنوا له في ذلك، فإن الولاء حقهم، فإعطاء الولاء لغيرهم بغير إذنهم ظلم لهم واعتداء على حقهم. اعتقوه، والولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومقتضى هذا الولاء أن يرثهم وأن يرثوه أو أن يرثوه، بل يصير عصبة للمعتقة. لو أن امرأة أعتقت مولا لها تصير، أو لو أن رجلا أعتق مولاة له تصير عصبة، صارت عصبة ترث ميراث العصبة. فالولاء لحمة كلحمة النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار جزءا منهم. فإذا أعطى هذا الولاء لغير مواليه فقد جاوز الحد وظلم حقوق أولئك، لأنه إذا مات ورثه الآخرون وليس بأولى به من هؤلاء الأولياء الأوائل. فمن فعل ذلك بغير أن يأذنوا له، هذا على قول من يقول بجواز هبة الولاء أو التنازل عن الولاء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. ومنهم من قال الولاء حلف الموالاة، فقد صاروا أولياء وهو وليهم، ثم يصير وليا لأعدائه أو لأعداء هؤلاء بغير إذنهم، أو يصير وليا لغيرهم وإن لم يكونوا أعداء. فهذا على سبيل العموم. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذه الأمور التي اعتنى بها علي رضي الله تعالى عنه وكتبها في هذا الكتاب، أمور يشترك فيها كثير من المسلمين وكثير من الصحابة في علمها، ليست خاصة بآل البيت ولا خاصة بعلي رضي الله تعالى عنه، إنما هي أمور معلنة أخذها بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مع علي أو غير علي رضي الله تعالى عنه. أسنان الإبل، المدينة حرم من عير إلى كذا، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإذا فيها أيضا من والى قوما بغير إذن موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه الأمور الأربعة التي كتبها علي رضي الله تعالى عنه في هذا الكتاب، وليس معه علم غير ما نشره النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الناس، ولم يخصه النبي عليه الصلاة والسلام بعلم دون سائر الناس، تكذيبا لأولئك الروافض الذين يزعمون أن عند علي وعند آل البيت مصحف فاطمة، وعند علي وصايا وأسرار خصه بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم يكذبهم علي كما سأله السائل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا فهما أعطيه رجل مسلم في كتاب الله وما في قراب سيف هذا. وأخرج هذه الصحيفة وقرأ هذا الذي ذكرنا وهو مكتوب فيها، وهذا ليس سرا وليس أمرا خص النبي عليه الصلاة والسلام به أهل البيت، وإنما هو أمر عام ووصايا عامة أراد علي أن يعتني بها فكتبها وحفظها في قراب سيفه. والشاهد من هذا الحديث ومناسبة هذا الحديث للترجمة: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. موضع الشاهد هنا وأن المدينة حرم، وأن المدينة حرم من عير إلى كذا، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتبعين للمبتدعين، ومن المؤتسين للمخترعين المحدثين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه